بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذاك.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درس من العقيدة الطهاوية، ويعتبر هذا أول درس فيها، وهي لا تخفى عليكم من تأليفي وتصنيفي وكتابتي الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله، وطحى من قرى الصعيد، وهو إمام من أئمة الحنفية، وقد كان في بداية أمره شافعيا، وخاله يحيى بن إسماعيل المزن تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وسبب اتجاهه إلى المذهب الحنفي أن خاله ذات يوم ضجر منه ببعض المسائل والمعضلات، فقال له: والله لا تفلح أبدا. فكانت هذه الكلمة دافعا له أن يبحث وأن يتعلم وينظر في المذاهب، وترك المذهب الشافعي وصار على المذهب الحنفي، حتى صار من أئمته الكبار الذين ألفوا فيه المؤلفات وصنفوا فيه المصنفات. فمن تأليفاته وكتبه كتاب شرح معاني الآثار في بيان أدلة المذهب الحنفي، شرح معاني الآثار، كذلك له كتاب مشكل الآثار، له كتاب الشروط الكبير والشروط الصغير. ومن هذه المصنفات العقيدة التي كتبها ونظمها بهذه العبارات الجميلة، هي صحيح نفس لكن جعلها على هيئة فقرات وبنود ومقاطع، كل فقرة يستدل بها ويقرر فيها أصلا من أصول السنة. رحمه الله تعالى مقلدا، إنما كان مجتهدا. لا نفهم أنه على المذهب الحنفي أنه مقلد، لا، المقلد لا يعد في العلماء، المقلد لا يعد في العلماء، غير معدود في العلماء. هذا إمام مجتهد له نظر وله آراء واختيارات. يدلك على هذا أنه ذات مرة اختلف هو وأحد العلماء، فقال له ذاك العالم: أنت تقول بخلاف مذهبك ورأي إمامك. قال: أتظنني أقلد؟ لا يقلد إلا عصبي. وقال الآخر: أو غبي. فصارت مثلا: لا يقلد إلا عصبي، عن متعصب، أو غبي لا يفهم إليه ولا يدري. فمن ضمن هذه الكتب التي ألفت ألف هذه الرسالة الوجيزة، لكن العلماء شرحوها شروحا مطولة ومتوسطة ومختصرة لأهميتها وعظمها وفائدتها، وكون الأئمة تلقوها بالقبول. إلا أن الكمال لله سبحانه وتعالى، فعليه فيها مؤاخذات. من هذه المؤاخذات على سبيل المثال للحاصل قوله مثلا: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. انتقد العلماء عليه هذه الفقرة، قالوا: لو قال أول بلا ابتداء كان أحسن، كما هو نص القرآن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليه. قالوا: لو قال أول بلا ابتداء كان أحسن، كان أول، لأن المتكلمين أخص من لله عندهم القديم. أزالوا الأسماء الحسنى وتشبثوا بالقديم وهو ليس من الأسماء الحقيقة، إنما هو من باب الإخبار عن الله عز وجل، كما في الحديث: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم عند دخول المسجد. كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح. لكن الإمام له عذر فيها، حيث أطلق هذا اللفظ وأراد الإخبار لم يرد التسليم. هذا مطلق لا بأس بها. الأمر الثاني مما انتقدوه عليه قوله في ثنايا هذه العقيدة: تعالى، يعني سبحان، عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. قالوا: هذا أشبه بسجع الخطباء، لا يليق بمتن عقائدي وأصول أراد أن يقررها ويثبتها لأهل السنة. هذا أمر. أمر الثاني: كيف ينفي عن السنة؟ كيف ينفي شيئا لم ينفه الله؟ لم ينفه الله، هذا واحد. لأن هنا قال: أعضاء، أدوات، أركان. فهذه الأشياء في كتاب السنة لم ترد لمن فيها ولا مثبتة، والأشياء التي لم ترد في صفات الله عز وجل لا من فيها ولا مثبتة لا تثبتها ولا تنفيها، بل السكوت يسعك السكوت. أثبت الله لنفسه العلم، أثبته، القدرة، أثبتها، الحياة كمان، المشيئة، الإرادة، الاستواء، العلو، الفوقية، النزول، الإتيان، المجيء. طيب، نفع عن نفسي الظلم، نفع عن نفسي النوم والسنة، نفع عن نفسي أنه يطعم ويأكل دفع عن نفس الصاحبة والولد. كذلك انفي ما نفاه واثبت ما اثبت. الاشياء المسكوت عنها هذه اللي ايه البند الثالث، ان معنى اشياء متبادله نثبتها، اشياء منفيه ننفيه، اشياء لا كذا ولا كذا العمل فيها ايه السكوت. فمن ضمن هذه الاشياء قوله تعالى عن الحدود والغايات، الذي ياخذ بظاهر هذا البند عن الحدود يعني ممكن يقول ليس له فوق ولا تحت، اذا نفى عن الله الفوقيه وهذه مثبته في الكتاب والسنه. طيب كذلك الغايات الاركان، ممكن واحد يفهم هذه ان ليس لله يدي ونفع نفسه نفع لله الاركان، قال تعالى عن حدوده وغايته والاركان والاعضاء، هذه كل الفاظ ليست شرعيه، ولذا العصمه في الالفاظ الشرعيه. ولماذا نحن ناتي بالفاظ محتمله مجمله بالتعبير العصري المطاط؟ لماذا نحن ناخذ الالفاظ الشرعيه التي من ورائها العصمه والهدايه؟ فكان اولى بالامام الطحاوي ألا ينفي هذا الشيء وألا يثبته. معنا يا إخوان؟ المسألة الثالثة وهي من الأهمية بمكان، لما جاء ليقرر الإيمان وحقيقته وماهيته ويعرفه لنا عند أهل السنة والجماعة، قال اعتقاد بالجنان وقول باللسان وسكت. معنى يا اخوان كان الواجب ان يكمل وعمل بالجوارح والاركان، هذه مساله مهمه جدا، لكن هو اتبع في ذلك مذهب شيخي ابي حنيفه ومحمد بن الحسن وابي يوسف. معنى مذهبهم هذا انهم لم يدخلوا الاعمال في حقيقه الايمان، ونحوا الأعمال عن حقيقة الإيمان ورسم الإيمان، وهذا مخالف لنص كتاب ربنا كما سيأتي وأحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام وإجماع الأئمة. معنى كذلك المأخذ الرابع لما جاء أيضا يقرر الإيمان، قال والناس في أصله سواء، والناس في أصله سواء. وفي الحقيقة إيمان أبي بكر ليس كإيمان عمر، وإيمان أحدنا ليس كإيمان أحمد بن حنبل، وليس إيمان أحدنا كإيمان ابن تيمية، هذا شيء واضح. فكيف يقال الناس في أصله سواء؟ لا، طب انظروا إلى أبي بكر وانظروا إلى عمر مثلا، متى أسلم عمر ومتى أسلم أبو بكر؟ الفرق واضح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفة إيمان أبي بكر رضي الله عنه. فما يصحش يقول أن الناس في أصل سواء، واضطره إلى أن يقول بهذا أنه فسر الإيمان بالمعنى اللغوي فقط، لأن من معاني الإيمان لغة، من معاني الإيمان لغة، ليس كل معاني الإيمان التصديق، مجرد التصديق. المعنى نتكلم عن الإيمان الشرعي، الإيمان الشرعي والتصديق المستلزم للإفراد والمقتضي للامتثال، امتثال اعمال امرا او نهيا. معنى يا اخوان اما المرجئه فاخرجوا الاعمال عن حقيقه الايمان، والمرجئه اقسام، قسم هم مرجئه خلص وهم أن يقال لهم مرجئة المتكلمين. أولهم الجهم بن صفوان الذي قال الإيمان هو المعرفة. لو قال لو عرف الرجل أن الله الخالق الرازق المالك وقال بلسانه إن الله ثالث ثلاثة، إيمان هذا الرجل الذي كفر بالله بلسانه عند الجهم بن صفوان إيمان كامل، إيمان كجبريل ومن كذب. هذا عند الجهم بن صفوان الإيمان عنده هو المعرفة فقط، معرفة فقط. ضد الإيمان عنده الكفر، والكفر عنده إيه؟ الجهل. الجهل بهذا بكون الله هو الرازق، بكون الله هو الخالق، بكون الله هو المدبر. هذا مش طريقة، هذا مخالف للكتاب والسنة ولإجماع السلف. جاء الناس بعد الجهم بن صفوان قالوا لا ده الجهم غلطان. طيب ايش الإيمان عندكم؟ قالوا الإيمان عندنا هو التصديق فقط. طلعوا درجة أحسن من الجهم شوية، لكن أيضا لا أدخلوا إقرار اللسان في الإيمان ولا أدخلوا أعمال الجوارح في الإيمان، وهم الأشاعرة. جاء طائفة أخرى قبل الأول غلطان والثاني غلطان، إحنا اللي على الحق. قالوا لا ده الإيمان فقط هو إقرار اللسان فقط، فلو كفر بقلبه وأبطل الكفر المحض بقلبه كالمنافقين وأقر بلسانه وتكلم كالمنافق فهو إيمانه كامل ما حد يشكه، ويلقى في الجنة من أول واحد. انظروا كيف تخبر هؤلاء اسمهم ايه؟ المرجئة الخلص، الخالصون في الإرجاء. معنى إخوان، والإرجاء في اللغة معناه التأخير. قالوا أرجه وأخره، أمهله. فأخرج هؤلاء جميعا الأعمال عن حقيقة الإيمان، ولذا قال لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وقالوا إيمان أفسق الناس كإيمان أبر الناس وكإيمان جبريل. ده الواحد مننا يستحي لو قال إيمانه كإيمان أحمد بن عبد، لو قال المقالة الناس يضربوه يصفعوا صفعوا معنى يا إخوان. فكيف لو قال إيماني كإيمان أبي بكر أو إيماني كإيمان جبريل؟ ليه يصيب الطمر؟ فهؤلاء فتحوا للناس سبل للحلال والإباحية. ولذلك بدعة الإرجاء أقبح وأخبث وأشد وطأة من بدعة الخوارج، وإن كان الكل مذموم شكلا ومضمونا وجوهرا. أنا لكن وحدك أخبث من وحدك، وحدك أقبح من وحدك. إذن هؤلاء أصناف المرجئة الخلص. ولذلك قالوا الجهم بن صفوان جمع ثلاث جيم، جيم الإرجاء وجيم الجبر في المشيئة، العبد مسير ومجبور ومطهور، ها طب بحسب له بعطب له وصلى الله عليه وسلم. الثانية يا إخوة أو الثالث جيم التعطيل والتجمل للأسماء الصفات. كم جيم الآن جمعنا؟ ثلاث جيم. المرجئة الآخرون الذين هم مرجئة الفقهاء، والمعني بهم الإمام أبو حنيفة ومن سلك مسلكه كالإمام الطحاوي في العقيدة هذه عليه. ولذلك بيفرح الماتريدية في بعض بنود هذا العقيدة، الأشعرية بيفرحوا أيضا، يفرحون يقول هذا بأي مذهب. ولذلك من الماتريدية من شرح هذا العقيدة، والأشاعرة كذلك منهم شرح العقيدة، وكل من ينتحل الطحاوي يشد إليه الشد. ورجئة الفقهاء قالوا الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان والسكن. والإيمان عند أهل السنة والجماعة عند جماهير الفقهاء من السلف والخلف اجتمعت فيه خمس نونات، اعتقاد بالجنان هذه النون الأولى، وقول باللسان هذه الثانية، وعمل بالجوارح والأركان هذه الثالثة، الرابعة يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. خمسة. وليد الطحاوي في العقيدة هذه لم ينص على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا أيضا مما يؤخذ عليه، وهو مذهب حنيفة رحمه الله. طيب، ومن الناس من يقول الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة ومن سلك مسلكه خلاف لفظي، معنى إخوان لأن أبا حنيفة يحكم على الله على مرتكب الكبير بأنه فاسد، صحيح هذا الكلام معتبر موجود، وعلى العاصي بأنه عاصي، معنى إخوان لكن حصر الإيمان فقط في التصديق ولم يدخل فيه أعمال جوارح، لكن الخلاف الجوهري واضح جدا عندما نأتي لزيادة الإيمان ونقصانه، فهو لا يقول لا بزيادته ولا بنقصانه، لأن الزيادة عنده تقتضي أن يكون شكا، وإذا كان أقوى زيادة إذا يقبل نقص، إذا نقص وحصره في الشك. ليه؟ لأنه حصره في قالب التصديق فقط. هذا من المآخذ. كذلك من المآخذ الفنية ليست من صلب المعتقد أنه كرر الكلام في الأسماء والصفات في عدة مواضع، وكان الأولى أن يجمعه في موضع واحد. كذلك الكلام في المشيئة والقدر كرره وعاده وأبداه في عدة مواضع متقطعة، كان الأولى أن يجعله في موضع واحد لكي لا يتشتت القارئ والباحث. هذا في المآخذ التي على المد الذي كتبه الإمام الطحاوي رحمه الله، وإلا هو في الجملة لا غبار عليه إلا ما كان من هذه المؤاخذات التي ذكرت، وكل هذا لا يجعلنا نغض الطرف من الاستفادة من هذه العقيدة. وأحسن من شرح هذه العقيدة هو الإمام صدر الدين علي ابن محمد ابن أبي العز الحنفي الدمشقي، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير، وتتلمذ على هذه المدرسة المباركة، فكان يحفظ كلام شيخ الإسلام عن ظهر قلب، فشرح العقيدة بكلام شيخ الإسلام، كان يستظهر كلام شيخ الإسلام ويحفظه ويسيل به قلبه، ولذلك تقرأ أنت في شرحه تجد أنه سدد الثغرات واستدرك كثيرا على الماتن والطحاوي، وبين الأخطاء التي وقعت وأظهر وجه الحق والصواب، ما لا يفعل، فلم يجامل أنه حنفي غايب، لكن هو انتماء وانتسابا، أما هو مشربه من مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير، لكنه لم يكن يعزو كلام شيخ الإسلام في شرحه للمضايقات السياسية التي كانت في زمانه، وقد وقعت عليه تلك المحن والمصائب، فكان يخفي عزو هذا الكلام إلى شيخ الإسلام، لأنه كان شيخ الإسلام رحمه الله يعاد بتلك الحكمة. كذلك من ينتسب إلى مدرسته يعاد ويؤذى، بل قد سجن ابن أبي العز الحنفي بسبب متابعته لبعض فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله. هذا الشرح يا إخوان الذي سنسير فيه إن شاء الله هو عبارة عن تعليق وشرح وبيان لهذا المد الكتيب الصغير. وإلا لو أردنا أن نقرأ شرح ابن أبي العز سيطول من المقام معنى إخوان، لسيما وقد ذكر بعض المباحث الكلامية التي يعصر على بعضنا السير فيه معنا. فنحن سنتناول إن شاء الله هذه العقيدة بندا بندا بإذن الله عز وجل، وتحت هذا البند عدة مباحث ومسائل وفروع تتعلق بها. لكن قبل أن أدخل في طيات ومبادئ هذا المد أريد أن أذكر لكم الفوارق بين عقيدة السلف وعقيدة الأشاعرة، بمعنى صح الخصائص التي يعرف بها عقيدة الأشاعرة لكي نحضرها، لأننا نكرر كثيرا هذا المصطلح فلان أشعري، فلان يقول بعقيدة الأشعرية، فلان من المدرسة الأشعرية، فيا ترى ما سمات هذه المدرسة التي عمت وطن؟ ولكن ولله الحمد ثاب الناس إلى العقيدة الصحيحة المبنية على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعرف الناس القواعد السلفية والأصول الثابتة الصحيحة، فنحمد الله عز وجل. من هذه المقالات التي قالوا بها أن غاية التوحيد عندهم يا إخوة هو أن الله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق المالك الرازق، يكرسون ويركزون على معرفة توحيد الربوبية، ويقولون هذا هو الذي خلق الإنسان من أجله، ولا يعتنون عناية كبرى بتوحيد الألوهية، إنما جل اهتمامهم بتوحيد الربوبية. والاستدلال على وجود الخالق وربوبيته أمر مستقر في الفطر مغروز فيه، ولذا براهين هذا الشيء في كتاب الله كثيرة. فجل اهتمام الأشاعرة بتوحيد الربوبية، توحيد الله في أفعاله، توحيد الله في أفعاله من رزق، من ملك، من تدبير، من خلق، وغير ذلك مما اختص الله به. طيب أين توحيد الألوهية الذي من أجله كانت المعركة بين الأنبياء والأقوام، كانت الخصومة، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. الأمر الثاني أنهم اختلفوا فيما بينهم ما هو أول واجب على المكلف. أول واجب عند أهل السنة على المكلف أنه إذا بلغ ينطق الشهادتين معنا. طبعا هو ورث هذا التوحيد عن والديه، ويؤمر بالطهارة ويؤمر بالصلاة. أول واجب على المكلف عند الأشاعرة النظر في الأدلة. ومعنى النظر عندهم أن يسبقه شك ثم يستدل، هذا هو عندهم، لأنه قال لأنهم قالوا لو أنه آمن كإيمان الناس إذن آمن إيمان العوام، إيمان تقليدي على غير يقين، فأول مرحلة يشك ثم يستدل وينظر. أنا عند الأشعار أول واجب على المكلف النظر أو القصد إلى النظر، التهيؤ للنظر والاستدلال، يشك أولا ثم يثبت أن الله موجود وأن الله الرب والخالق الرازق له. طب إذا شك وجاءه الموت في هذه الحالة، على أي حال يموت؟ هذا كما قال المحققون موروث من مذهب المعتزلة، معنى إخوان موروث وباق عند الأشاعرة مأخوذ من مذهب المعتزلة، النظر والشك والقصد إلى النظر. لكن شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل من الناس إسلامه، إذا جاء رجل وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله ما قال لي اذهب وانظر، اذهب وابسط النظر، أول واجب عليك كذا وكذا. أنا عند المتكلمين الفلاسفة هؤلاء ده الأشاعرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي الرجل ويقول آمنت بالله، يقبل منه أي شعيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبلها ويحقن الدماء بها ويعصب الأموال والدماء بها. نعم يا إخوان، هؤلاء تسلطت أنظارهم إلى هذا الأصل، ما هو؟ النظر أو القصد إلى النظر، ويسبق النظر الشك، حتى أنهم حصروا النبوة في المعجزات، حصروا النبوة في المعجزات، في المعجزات فقط، الآيات كان شقاق السماء، كحنين الجذع وما إلى ذلك، تكثير الماء، تكثير الطعام، تسليم الحجر، في المعجزات. وأهل السنة والجماعة يقولون لا، ليست دلائل النبوة محصورة في المعجزات، دلائل النبوة كثيرة، أبلغوها إلى خمسة أنواع. النوع الأول آيات المعجزات، النوع الثاني إخبار الرسل والأنبياء السابقين به صلى الله عليه وسلم، هذا الثاني، الكتب بشرت بالنبي عليه الصلاة والسلام السابق، عيسى عليه السلام قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، كذلك ذكروا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم دليل من دلائل قوته، إن لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، كانت أخلاقه تأتيك بالخبر. ولذلك بعض الناس كان بيخالط النبي عليه الصلاة والسلام مجرد مخالط من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، من كرمه، من شيمته الجميلة كان يسلم الرجل بسبب الأخلاق الحسنة والشيم الجميل، حسن العيش. كم ذكرنا الآن؟ ثلاثة، ليس كذلك؟ ولا اثنين؟ جميل، ثلاثة؟ الرابع دوام دعوته عليه الصلاة والسلام واستمرارها رغم كل من يكيد لها، استمرار الدعوة، استمرار الرسالة رغم أعداء الإسلام، ومع ذلك الدين قائم، القرآن لم ينقص حق ولم يزدد حق. الشيء الخامس موضوع رسالته صلى الله عليه وسلم، موضوع الدعوة، وبيدعي لإيه؟ بيدعي شخصه ولا بيدعي لعبادة الله؟ ولذلك من الأسئلة التي قدمها هرقل لأبي سفيان إلى ما يدعوكم إليه؟ يدعوكم إليه؟ قال يأمرنا في الصدق. شوف شوف كده. والصلة صلة الأرحام والعفاء وفي بعضها الحياة معنى إخوان. وأن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فقال أنا سألتكم وكنتم يدعون إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا. هذه أمارات نبي. سألتكم هل يكرك فقلتم لا. هذه على مثلك. سألتكم هل كان من أبائه من ملك يطلب ملك أبيه قلتم لا. سألتكم أسئلة عشرة سألها رب لأبي سفيان وكانت النتيجة أنه كاد أن يسلم لولا الملك والرياسة. معنى يا إخوان قال يعني لولا ما أنا فيه من الملك لتجشمت لقاءه وغسلت عن رجليه أو قدميه وإنه سيملك موضع قدميه حقا. فتحت الفتحات وفتحت الروح. معنى يا إخوان إذن الأشاعرة هؤلاء حصروا الناس في باب دلائل النبوة في حاجة واحدة المعجزة والأمر أعظم من ذلك. فقالوا إيه إذا أردنا إثبات وجود الخالق والإقرار بالربوبية إذن لابد من النظر في أدلة وجوده فبو الإيمان برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا المعجزات معنا والأمر عام. الأمر الثالث مما قال به الأشاعرة ولما نقول أشاعرة يا إخوة نسبتهم في المرحلة الثانية من المراحل لأن أبا الحسن الأشعري مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال محض 40 سنة وهو يجادل عن أصول معتزلة وينافح من أجلها ويناظر من أجلها. والسبب زوج أمه أبو علي الجبري تزوج أمه فكان أبو الحسن الأشعري رحمه الله ربيبا في حجر أبي علي الجبري فرضى الاعتزال منذ نعومة أطفال حتى برع فيه وكان أبو علي الجبري يوكله في المناظرات مكانه يقيم مقامه في المناظرات لكنه تاب من هذا الاعتزال بعد 40 سنة وصعد فوق منبر البصرة وخلع عباءة له وقال أخلعها أو أخلع الاعتزال كما أخلع عباءتي هذه وخلع عباءة لكنه لم يصل إلى عقيدة ومذهب أهل السنة مباشرة إنما صار في مرحلة ثانية وهي عقيدة ابن كلاب. وعقيدة ابن كلاب هذا هي نفي بعض الصفات وإثبات بعض كما سيأتي معنا. فالتقى بعقيدة ابن كلاب وجالس أصحاب ابن كلاب وتأثر به وفي آخر مرحلة تبارك الله برحمته فتاب من هذه العقيدة وقال بقول الإمام أحمد بالأسماء والصفات. يظهر هذا جليا في كتابه الإبان عن أصول الديانة عندما مدح الإمام أحمد وطريقته وكان السبب أنه جالس تلاميذة الإمام أحمد هذه يحيى زكريا السادي وغيره. فعندما نقول فلان أشعري نعرف إلى أي مرحلة سننسب. المسألة الثالثة مما اخترعه هؤلاء الأشاعرة أنهم فسروا الإله نحن نقول لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله وغير الله إن عبد فبباطل. هم عندهم الإله ماذا؟ القادر على الاختراع والإبداع والابتكار والصنع فقط. هذا هو. طيب أين توحيد الألوهيين؟ أين توحيد قصد وطلب؟ أين التوحيد لأسماء الصفات؟ هو فقط إله والقادر على الاختراع. ولذلك الرجل عندهم لو قال إن الله ثالث ثلاثة، هذا ليس كفرا في ذاته عندهم، إنما هو دليل وأمارة على كفر الباطل وأهل السنة. عندهم أن الكفر يكون بالاعتقاد هذا واحد، ويكون بالقول الثاني، ويكون بالفعل هذا الثاني. معنى إخوة هؤلاء الأشاعرة هذه طريقتهم ومذهبهم. فإذا قال رجل إن الله ثالث ثلاثة لا يقول من هذا كفر، يقول أمارة على الكفر. الله سبحانه وتعالى كفر أصحاب هذه المقام. الشيء الرابع عندهم إثبات سبع صفات لله عز وجل، ويسمونها الصفات المعنوية، الإرادة والقدرة والعلم والحياة والسمع والبصر، والكلام عندهم كلام نفسي. هذا عند الأشاعرة، ويستدلون بقول قال إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. معنى يستدلون بهذا البيت الأفضل النصران، ها؟ وابن تيمية يقول قبح لمن نبذ القرآن ورآه، وإذا استدل يقول قال أخطل، وهذا الأخطل نصراني، والنصارى ظلوا في باب الأسماء والصفات. معنى يا إخوان وظلوا في باب الكلام، فتلقفوا هذا عن الأخطل وتركوا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. واستدلوا بعض المواضع، منها قوله تبارك وتعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. والكلام إذا أطلق يا إخوان من غير تقييد لا يتبادر إلى الذهن إلا أنه كلام بحرف وصوت ويسمع، وإذا أردت أن تقيده ذكرت الخير كأن تقول زورت كلاما في نفسي، أي أعددته في نفسي. أما إذا قلت تكلمت بكلام في المشهد الفلاني في المجمع الفلاني لا يفهم الناس إلا أنه كلام بحرف وصوت ويسمع. هؤلاء قالوا لا، الكلام هو الكلام النفسي القائم بذات الله. المعتزلة قالوا القرآن مخلوق. معنى أهل السنة والجماعة قالوا لا، القرآن كلام الله غير مخلوق. هؤلاء عايزين ايه؟ يظنون أنهم في الوسطية بين هؤلاء وبين متذبذبون، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذا أثبتوا صفات معنوية سموها ايه؟ صفات معنوية، هي الصفات السبع: الحياة، الإرادة، القدرة، العلم، السمع، البصر، الكلام. وليس الكلام الذي يقول به السنة، ولكن هو كلام نفساني ليس بحرف ولا صوت. والذي بين الدفتين عندهم هو عبارة أو حكاية عن كلام الله، ليس هو عين كلام الله عندهم. انظر إلى الباطل. نعم، والله المستعان. الشيء الخامس، الصفات هذه جمعوها في بيت واحد: حي، عليم، قدير، والكلام له. هذا الشطر الأول: حي، عليم، والكلام له، إرادة، وكذاك السمع والبصر. من حفظ البيت عندهم؟ بسم الله. عند الشيخ محمد فاضل، لا يزوج قريبا ان شاء الله. البركة
مالك،
الخير والبركة وخير طائر.
جزاك الله
خير فعلين ان شاء الله.
جزاك الله خير.
بسم الله.
حي قدير،
حي عليم قدير، والكلام له. انت تحفظ البيت هذا ولا بيت ثاني يعني؟
في بيت اخر.
ايوه انا
له الحياة والكلام.
ايوه له الكلام، له الحياة والكلام والبصر.
نعم
هكذا؟
نعم.
علم الإرادة وكذاك تضرب.
نعم.
يلا خرج علينا البيت انت حفظته هذا.
نعم.
وإنما خرج عليك البيت لحنا عندنا
له الحياة والكلام والبصر،
له الحياة والكلام والبصر،
علم إرادة
كذاك وقدر. يلا بسم الله اكتب البيت هذا. اكتب يا شيخ حماد، انت من الاوائل الحاضرين في الارض. التجديد لابد يكون مقرون زي كبرنا. ها، خرج علينا البيت. مرة ثانية الشيخ محمد،
له الحياة والكلام والبصر،
له الحياة والكلام والبصر،
علم
الإرادة كذاك واقتدر. ها، تفضل شيخ. علم إرادة، ها، والسمع والبصر كذا
حتى يكون سبعة.
طيب علم، ها، عندك يا أخي علم. أيوه اقرأ. طيب هذه السبع إخوان، السبع صفات المعنوية عند الأشاعرة جزاكم الله خيرا، أثبتوها ونفوا غيرها. النزول، الصفات الفعلية عندهم الفعلية التي هي تسمى بالصفات الاختيارية. طيب الصفات الخبرية عندهم الفعلية خبرية زي ايه؟ كالوجه، كالعينين، كاليدين، وما إلى ذلك. إذا الصفات الخبرية عند الأشاعرة منفية، الصفات الاختيارية عندهم منفية. إذا عصرونا فين؟ في الصفات السبع. طب الرحمة عندهم منفية. الرحمة ب500 موضع وزيادة من القرآن منفي. قالوا المراد بالرحمة إرادة الإحسان وإرادة الإنعام. رد الرحمة لإيه؟ الإرادة اللي هم أثبتوا الإرادة. معنى يا إخوان، وقس على هذا الصفات الفعلية الاختيارية كثير، الصفات الخبرية كثير، وعد كيف تأولوا هذه. الغضب عندهم إرادة الانتقام أو الانتقام ليس يعني إخوة. إذا حصروا الناس في سبع صفات. لو جئت تقول ينزل ربكم في الثلث الأخير، قالوا ينزل أمره. طب الأمر ينزل بالنهار، ليش ينزل الثلث الأخير؟ ينزل رحمته، طب رحمته تنزل بالنهار وقبل الثلث الأخير. قالوا لا، ده ملك من الملائكة، ثم الملائكة بينزلوا، ملائكة ينزلون، ملائكة يعرجون. ها، طب قالوا الاستواء، قالوا الاستواء بمعنى استيلاء، السيطرة والهيمنة. معنى يا اخوان. طيب المعين، قالوا لا، ده مجاز مش معية حقيقية. معنى يا اخوان، وأهل السنة والجماعة يقولون المعية عامة وخاصة. معية علم وهي العامة، معية إحاطة عامة، معية توفيق خاصة، وهو معكم أينما كنت، وهو مع ذلك سبحانه وتعالى مستوي على عرش بذاته. إذا أشعر هؤلاء أتوا بما يفسد الدين ويطعن في الشريعة ويفتح الباب للفلاسفة وأعداء الإسلام. من الأشياء التي قال بها الأشاعرة نفي العلو، علو الله عز وجل على خلقه، وقالوا لا داخل عالم ولا خارج ولا متصل ولا منفصل، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. السادس قولهم أن القرآن لفظه من الرسول البشري. معنى يا إخوة، لأنهم قرأوا قوله تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم في موضعين من كتاب الله. طيب، إما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام هذا مضاف إليه، وإما يكون جبريل مضاف إليه، لكن الله سبحانه وتعالى والذي تكلم به ابتداء والذي أنشأه ومنه بدأ وإليه يعود، وإنما نسب هذا إلى جبريل لأنه الذي يوحي به إلى محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الله، لأنه الكلام قد يضاف إلى المبلغ لا إلى المنشئ. أنت الآن لو قلت إنما الأعمال بالنيات، هل الناس يفهموا ده كلامك ولا كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. إنما أنت قلته هي مبلغا ناقلا مؤثرا آثرا له. معنى يا إخوان، إذا قرأت الحمد لله رب العالمين الفاتحة، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، إنما نطقت به أنت مبلغا مؤديا ناطيا تاليا. معنى يا إخوان، لو قلت قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللواء بين كحول بحومان، حد يفهم ان هذا شعرك؟ ده شعر امرئ القدس، انما انت قلته مؤديا ناقلا اثرا. معنى يا اخوان، فقوله يضاف الى من قاله مبتدئا منشئا، فهو كلام الله سبحانه وتعالى، فاجره حتى اسمعه كلام الله. يريدون ان يبدلوا كلام الله. معنى يا اخوان، الى غير ذلك الايات. فقل لا، ده هو ده كلام الرسول البشري، اما جبريل واما محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالف للكتاب والسنه واجماع السلف. كذلك من الاشياء التي قالوا بها ان اخبار الاحاد لا تصلح بالعقيده، لا تصلح بالعقيده، انما ناخذ بالمتواتر. في الحقيقه هم جاءوا الاخبار الاحاد قالوا لا ناخذ بها، وجاءوا المتواتر عطلوه أوله، لا أكرموا النصوص لا من هنا ولا من هنا. معنى يقول فالأحاد قالوا مرفوض، خلوا الأحاد، تعالوا للمتواتر. أحاديث رؤية الله في الآخرة في الجنة متواتر، قالوا لا يرى، لا في جهة، يرى لكن ليس في جهة، أيضا معناها لا يرى، انه اذا كان يرى وليس في جهه اذا لا يرى، حقيقه لا يرى. معنى يا اخوان، احاديث النزول متواتر ما اعترفوش به، اولون بمعول التاويل. معنى يا اخوان، احاديث مثلا الاتيان، الضحك، الغضب، الرضا، تسعى لها عملوها مع عملوها بمعول التأويل، إذا لم يكرموا النصوص بل أهانوها. إذا هؤلاء الأشاعرة لا مع الحديث الأحد بالعقائد، وإن جاءوا عند المتواتر في العقائد يؤولونه ويلوون أعناق النصوص. الشيء الثامن، تقديم العقل على النصوص الشرعية. عندهم قاعدة، إذا تعارضت القواطع العقلية مع النصوص النقلية قدمنا القواطع العقلية. يعني النصوص النقلية جاءت بصفة الرحمة لله، قالوا لا، يستلزم من إثبات الرحمة الليل والخوف والضعف، إذا ما ينفعش. شوفوا كيف، ليه بقى؟ من أين أتوا؟ أتوا من كونهم قاسوا صفات الله على صفات المخلوقين. عرفنا يا اخوان، اذا نفوا صفه الرحمه دي بعقولهم، وهل هي العقول السليمه؟ لا، عقول معوجه منتكسه، فقدموا العقول على النصوص والنقول، وصريح المعقول لا ينافي صحيح المنقول. يعني العقل السليم يا اخوه لا ينافي النص الثابت، بل على النص، بل على العقل
أن يسلم للنصر. والعقل أمام النظر زي العين أمام الضوء ده. هي العين لو ما فيش ضوء هتشوف؟ ما تشوفش إلا في وجود سرج ونور وضياء. أهو العقل مع النظر نفسه ما يشوفش إلا في وجود النظر وضياء الشريعة ونور التنزيه. معنى يا أخوة، فلو أن العقل استقر بنفسه سيضل وينحرف. فانظر من الزلات التي وقعوا فيها، العقل عندهم مقدم على النصوص الشرعية، والعقل عندهم يؤول النصوص الشرعية. التاسع، قولهم أن العبد مجبور بصورة مختار، مجبور بصورة مختار، كلام متناقض. معنى يا إخوان، والصحيح أن العبد مختار، مريد شائع، يقدم على ما يقدم من طاعة أو معصية باختياره، ما أحد يجبره. ولذا المجبر من البشر على معصية أو ذنب أو قول مخالف للشريعة معذور. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكفر صدره. معنى يا إخوان، الشريعة تفرق بين حالة الاختيار وحالة الاضطرار، تفرق بين حالة الإكراه وحالة العمد، تفرق. هم قالوا لا، العبد مجبور، لكن انت شايف كده كأنه مختار، هذا طبعا ومكابر العقول. من الزلات التي وقعوا فيها ايضا تناقضهم في باب القرآن، فقد اشرنا اليه، بس هذا من الزلات الخطيرة التي وقعوا فيها قائمة بنفس هذا المساء. قالوا والمعنى النفس القائم بذات الله. معنى يا إخوان، والمسألة أو الزلة التي بعدها قولهم بنفي الأسباب، ولذا أنكروا بقى السببية ولم التعليل وكي التعليل، لم التعليل وكي التعليل. فإذا قلت لهم كسر الزجاج بالحجر، قالوا لا أنت أشرت. ليه؟ جعلت الحجر هو الذي أثر، إنما هنا تأثير اقتران، تأثير اقتران في الصورة والهيئة، تخيل فقط، عند اقتران هذا الحجر بالزجاج انكسر الزجاج. لا يقولون بأن في الحجر قوة كاملة كاسرة، أو دعا الله فيه، أو دعا الله سبحانه وتعالى في النار خاصية الحرب. ولذلك قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، إن شاء الله أمضى هذه الخاصية وإن شاء سلبا. فعند الأشاعرة إنكار لأمر الأسباب والاعتماد على الأسباب شرك، وتركها قدح بالشريعة. عرفنا يا إخوان، هذه مسألة مما زلت في أقدام الأشاعرة. إذن كم الفارق الآن؟
11.
الفارق الثاني عشر أنه نفوا أن تكون أقدار الله وأفعاله عن حكم. شوفوا، ولذلك قالوا حاجة مشهورة جدا، سبحان من تنزه عن الأعراض والأغراض والأبعاد. عن الأبعاد يعني الصفات الخبرية، نفوه وهم يجيبوا لك كلام معسول، ها؟ لكنه إيه؟ سم زعل. معنى يقول سبحان من تنزه عن الأعراض يعني الصفات الفعلية الاختيارية، النزول، الاجتهاد، المجيء، الضحك، الرضا، السخط، الرحمة وما إلى ذلك، تنفع عن الله. طب الأغراض الحكمة، نفي الحكمة والتعليم، لأنهم يزعمون أنه لا يفعل لعلة ولغرض إلا المخلوق، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم القدير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما لكي حكم معنا يا إخوان. فأنكروا لام التعليل وكيف وكي التعليل، ها، وأنكروا أن الله يفعل أشياء لحكمة. المسألة الأخيرة من الفوارق ومن زلات الأشاعرة أن الإيمان هو تصديق القلب أخرج العمل عن مسمى الإيمان. إذا كم الآن؟ ها؟ الشيخ محمد، محمد فتح، ها؟ تمام، أحسن. إذا هذه يا أخوان فوارق بارزة شهيرة بين عقيدة أهل السنة والجماعة التي نحن بصدد دراستها في كتاب عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله وبين ما قاله الأشعر. عرفنا يا إخوان؟ والمسألة ستطول، كلام الأشعر كثير. وليد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف مؤلفات كثيرة في الرد على الأشعر، منها كتاب الحموي اللواح، منها كتاب الوسطية الثاني، منها كتاب التكفيرية الثالث، منه الرسالة إلى المدينة اسمه الصفاء، منها الرسالة المراكشية، منها التسعينيين. فالرد على الأشاعرة في باب أن القرآن هو الكلام النفساني من تسعين وجه، اسمها التسعينيين. ماذا يقول؟ وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية أكثرها التي هي من أسماء الصفات يصب في الرد على الأشاعرة. عرفنا يا إخوة لخطورتهم، لأنهم قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، يعني ما اكتفوا في الإقرار بخطائهم بل مدحوا أنفسهم ودموا السلف دما ضمنيا، لأن من اقتضى أن يكون مذهبه أسلم يقتضى أن يكون هو الأعلم والأحكم، لأن السلامة تكون مع العلم والحكم. أما إذا كان المرء طياشا لا حكمة له هذا ناشئ عن جهل، لو هو عالم ويعمل بعلم حقا ما وقع في أسباب الغواية والعطب والخلاف. ربنا يقول بإذن الله سبحانه وتعالى نقف فيما يتعلق بعقيدة الإمام الطحاوي إلى هذا الحد، على أن نقرأ إن شاء الله الآن في كتاب شمائل الإمام الترمذي، على أن سيكون إن شاء الله درس الفقه بين المغرب والعشاء في منار السبيل. وقررنا أن نبتدئ إخواننا من أول بداية كتاب الصلاة من كتاب منار السبيل، لأننا كثيرا ما درسنا كتاب طهارة مرات ومرات ثم نتوقف.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
إلا أن هذه الأمة خصت بشيء وهو الغرة والتحديد، يدعون يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.